الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره، وأسأله سبحانه المزيد من واسع فضله وبره وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، جعلها ربي عامرة بذكره وشكره. أيها الأحبة في الله، لازلنا وإياكم في خطوات مباركات في هذا البرنامج على طريق التصحيح. أقولها وبكل تجرد لنفسي ولأحبابي في كل مكان، ليس عيبا أن نصحح الخطأ، ليس عيبا أن نعود ونرجع، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وإننا إذا أردنا طريق الإصلاح والعزة والسؤدد فعلينا أن نراجع أنفسنا، وعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا ثم في هذه الأمة العظيمة التي ندعو الله عز وجل أن يكتب لها النصر والتمكين، نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لها التوفيق، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل هذه الأمة ويوحد كلمتها ويجمع صفها على الحق والهدى المبين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الشباب، إن هذا النقاش الذي تسمعونه، إن هذا الحوار الذي أنتم بصدد سماع بعض منه في هذه الحلقة وفيما يليها إن شاء الله من الحلقات، ليس والله إلا حبا ونصحا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأحبة في الله، رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. مع مطلع هذا اللقاء ورحبوا به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخنا.
الله يحييكم جميعا، وشكر الله لكم ولإخواننا
ولكم جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم وفي جهودكم وعلى رحابة صدركم على استقبال هذه الأسئلة وهذه المحاور. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، إذنوا لي أن أطرح هذه الشبهة التي طالما سمعناها وطالما جالت في أنفسنا وطالما فكرنا فيها مليا كثيرا، لكننا ندعو الله عز وجل أن يفتح قلوبنا وأن يشرح صدورنا لنستمع للحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلل والخطأ، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم وبأيدي شيخنا المبارك.
آمين.
شيخنا الحبيب، عندما جاء الاحتلال الروسي على أفغانستان، هذه الشبهة التي يقولها الشباب الآن، عندما جاء الاحتلال الروسي على أفغانستان، أفتى العلماء بالجهاد في تلك البلاد، حتى من الله عز وجل على المؤمنين ودحر هؤلاء الأعداء. ثم يقولون لما أتت العراق الآن هذا الجرح الجديد في خاصرة الأمة، وجاءت أمريكا بقضها وقضيضها واحتلت هذا البلد، رأينا العلماء يستنكرون، ورأينا العلماء يقولون فتوى غير التي قالوها في ذلك الوقت. فما هذا التناقض بين هذه المرحلة وهذه المرحلة؟ وهل العدو في أفغانستان هو غير العدو في العراق؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، هذه الشبهة التي يريدها بعض الشباب، يريدون بذلك أن يطعنوا في صدق العلماء وإخلاصهم، يريدون بذلك أن يقولوا هؤلاء العلماء لا ينطلقون في فتاواهم من قناعات دينية ومن يعني أدلة شرعية، إنما هم يسيرون في ركب هوى الحكام الذين يحكمونهم وهوى حكامهم يسير في ركب هوى أمريكا، وعلى ذلك فالحكام أتباع لأمريكا. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله هؤلاء الشباب.
أحسنت.
ويريدون بذلك أيضا أن ينفروا الشباب عن العلماء، وأنه لا يرجع إلى العلماء في هذه القضايا، لأن من لم يكن قصده من فتواه رضا الله عز وجل وبراءة الذمة والتوقيع عن رب العالمين والبلاغ، من لم يكن قصده هذا، إنما قصده إرضاء أمريكا أو إرضاء الحكام، فمثل هذا لا يثق به. وأقول في الجواب على هذه الشبهة، الجواب ينقسم إلى قسمين، جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل أننا عندما ندعوكم إلى الرجوع إلى العلماء لا نقول لكم إن العلماء معصومون لا يخطئون، فالعلماء بشر يؤخذ من قولهم ويرد إلا ما وافق الدليل، إلا أن صوابهم أكثر من خطئهم، وصواب وخطأهم يكون غالبا في موارد الاجتهاد التي يسع الناس الخلاف فيها، بخلاف من لم يكن عالما، فإذا كان هو المرجعية فهذا يؤدي إلى الضلال والإضلال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبض العلم بنزع العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن مهما حاولوا أن يثيروا حول العلماء هذه التهم فنحن نقول لهم لا بد من مرجعية، فالمرجعية تكون للعلماء أو تكون للجهلة، تكون للعلماء أو تكون للمتوسطين من طلبة العلم وللمبتدئين من طلبة العلم وللعوام المتحمسين حماسا غير منضبط بأدلة شرعية. وعلى ذلك أقول أولا، نحن لا ندعي أن العلماء معصومون. ثانيا، موقفنا إذا أخطأ العلماء على افتراض وعلى التسليم بأنهم أخطأوا في هذه الفتوى، موقفنا إذا أخطأ العلماء كالآتي، موقف شرعي، ليس عندنا تعصيم ولا تأثيم، لا نعصم ولا نؤثم، لا نقول العلماء معصومون ولا هم آثمون بخطئهم، فإن تأثيم المجتهد هذا قول أهل البدع. أما أهل السنة يرون انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذا نحن نقول إذا أخطأ العالم على افتراض أنه أخطأ فإنه مأجور أجرا واحدا، لا يستحق أن يطعن في نيته، لا يستحق أن يطعن في أقل شيء من أمره فضلا عن نيته وصدقه وإخلاصه وتوجهه. هذا أمر لا بد أن يعرف في الجواب المجمل. وأننا إذا تكلمنا مع علمائنا نتكلم بالأدب والإجلال والاحترام، وأننا نناقش علماءنا. أنا أحدثك، ليس كل ما يقوله العلماء أنا لابد أن أقول به، أنا أخالف العلماء في بعض الفتاوى، أخالف العلماء في بعض الحالات، أخالف العلماء في سكوتهم في بعض الأمور وعدم تكلمهم، لكن أنا أعذرهم، أقول لعلهم ينظرون في الأمر إلى أن كلامهم لو تكلموا أتى بمفسد أكبر، فرأوا أن السكوت أفضل.
يعني هم ينطلقون من رؤية شرعية،
من رؤية شرعية،
لأن هناك من يقول أذن لي يا شيخ أن هذا التعمد في مثل هذه الفتاوى هو ناتج عن ضغوط، وناتج عن ضغوط يتعرض لها العالم،
في سياق الجواب على هذا،
فيؤدي إلى أن يتنازل عن
هذا الافتراء. هذا الافتراء وهذا التقول وهذا التشغيب في الحقيقة نحن في صدد نقض هذا الكلام.
أحسنت.
صدد نقض هذا الكلام. أنا أقول هذا، وهناك من المسائل أنا أخالف فيها أقوال بعض أهل العلم الكبار، لأني أراهم اجتهدوا في نظري ولم يصيبوا، أو أرى أنهم نظروا إلى باب مصلحة ومفسدة علموها ولم أعلمها أنا، أو اطلع على أمور لم أعرفها، فإذا كان يسعني أن أخذ بقولهم وإن كنت لا أرى، فالاجتماع فتقليد منضبط أفضل من اجتهاد أهوج، تقليد منضبط أفضل من اجتهاد أهوج واجتهاد فوضوي. لكن في بعض الحالات يترجح عندي أن سكوت العالم هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا لو أني سكت مثله، لكن هو قد يكون صحيحا في حقه هو، وقد تكون له ظروف تستدعي أن يسكت لأن كلمته تجر مفسدة أكبر بخلاف غيره في بلد أخرى في منزلة دونه، وإن لم يكن في وإن كان معه في البلد الواحد. ففي هذه الحالة نحن وإن خالفنا العلماء نحترمهم ونجلهم ونعرف قدرهم، إذا أصابوا قبلنا قولهم وشكرناهم، وإذا أخطأوا رددنا قولهم وعذرناهم. هذا مبدأ نسير به مع أهل العلم.
أحسن.
أيضا هؤلاء العلماء ألا يسع هؤلاء الشباب أن يقولوا أخطأوا في سكوتهم؟ أو ما يصح أبدا إلا أن يقولوا هؤلاء عملاء وهؤلاء أتباع أمريكا وهؤلاء يتبعون يرضون أعداء الله بسكوتهم أو بفتاواهم أو بعدم يعني رؤيتهم ما نراه؟ ألا يسعهم أن يقولوا أخطأوا؟
بلى.
أي دين عند المرء الذي يجعله يتهجم هذا التهجم وينطلق بهذه النفس العدوانية على الغير؟ أيضا ولا زلت في الجواب المجمل، هذه المسألة التي على افتراض أن العلماء أخطأوا، هل أخطأوا في أصل من أصول الدين؟ هل أخطأوا فقالوا الجهاد منسوخ من الدين؟ هل أخطأوا فقالوا بغض المشركين نسخ من الدين؟ هل أخطأوا فقالوا الولاء والبراء نسخ من الدين؟ لا، ولكن أخطأوا في التنزيل ما أخطأوا في التأصيل.
أحسنت.
على افتراض أنهم أخطأوا نقول أخطأوا في تنزيل هذه المسألة على بلد معين في زمن معين في ظروف معينة، أخطأوا في تنزيل هذا الحكم
نتيجة اجتهادهم.
فلن يعدموا، فهم بين أجر وأجرين
الحمد لله،
وقد نخطئهم نحن في هذا ويكون الصواب معهم. يعني قد نرى أن سكوتهم أو أن فتواهم على خلاف ما نرى نحن، أن يكون قد نرى أنهم على خطأ، والحقيقة أنهم لو باحثناهم وجالسناهم نرى أن الصواب معهم، أو يكونون عند الله هم أكثر صوابا منا. فلا بد أن ننطلق من قاعدة، كيف موقفنا، ما هو موقفنا إذا أخطأ العلماء؟ هل كلما أخطأ عالم أهدرناه وبدعناه؟ هل كلما أخطأ عالم أخرجناه من دائرة الصادقين المخلصين المخبتين؟ هذه طمة، هذه فوضى تنسب إلى العلم. أنا أريد أن أقرأ كلاما لبعض أهل العلم في هذا الموضع ليعرف أن هؤلاء الشباب خالفوا منهج العلماء في هذا الباب. عندنا في أقوال أهل العلم في هذه المسألة ذكرتها في كتابي هنا ونقلتها، هذا مثلا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وكلامه هذا في مدارج السالكين: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها، لأن ما من إنسان إلا يخطئ. وقال الذهبي في النبلاء: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع السنة أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. ويقول أيضا في النبلاء: ولو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. ويقول أيضا في النبلاء: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك، لا نتبعه على خطئه ولا نسبه ونشتمه ونضلله ونبدعه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما أيضا في هذا المعنى، ويقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالة له: ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو 100 أو 200
أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة. الكلام في هذا يطول. هذا موقفنا من العلماء إذا أخطأوا. هذا على افتراض أن العلماء أخطأوا. على أنني أنتقل الآن إلى الجواب المفصل. أولا، هل يلزم العلماء أن ينظروا في تقديرهم الأمور بنظرة هؤلاء الشباب؟ لا يلزم. للعلماء نظرة، للعلماء آلية، للعلماء موارد يعرفون بها الموضوعات والمسائل، للعلماء قنوات يعرفون بها حقيقة الأمور حسب ما يبلغهم وحسب علمهم، لهم هذا، فلا يلزمهم أن يفكروا بتفكير هؤلاء الشباب. ثانيا، قد يقول أنا ما تكلمت مع بعض العلماء في هذا حتى أسمع جوابه، لكني أنا بقدر الإمكان ألتمس للعلماء العذر، بالرغم أني قد لا أوافقهم في سكوتهم أو قد لا أوافقهم في الفتوى.
نعم.
في هذه أو في غيرها، موقفي أنا في هذه المسألة إلى الآن غير، يعني لم أتكلم به الآن إلى الآن، لكن قد أخالفهم، لكن مع ذلك أعتذر لهم وألتمس لهم الأعذار. هذه بركة العلم وهذه فائدة العلم، وإذا لم نفعل هذا مع علمائنا لم يعاملنا بهذه الرحمة طلابنا وأبناؤنا.
أحسنت.
فهذا الجزاء من جنس العمل. نعم، قد يقول قائل من العلماء في حرب أفغانستان كانت الظروف تختلف عن الحرب في العراق، أما في أفغانستان كان القادة جميعا مجتمعين على حرب الروس، وفي العراق في خلاف، في ناس مع يعني أمريكا، في ناس ضد أمريكا، في ناس يعني
لمصالح خاصة،
لهم مصالح خاصة، في ناس مع القاعدة، في ناس ضد القاعدة، بينهم البين. فالأمر يقول لك اختلف. أما كان في زمن أفغانستان كانت راية نجيب الله معه مجموعة، والقادة السبعة معهم مجموعات، وكلهم متجهون في صف واحد
وخندق واحد،
وكلهم يرمون جهة واحدة، بخلاف الحال الآن. الضرب في الداخل والقتال في الداخل موجود بين من يسمى يعني من هم يعني يرفعون راية الجهاد في العراق. فأقول لك الآن الأمر مختلف، وعندما أذهب أنا بهذا أو يذهب ابني أو يذهب واحد من دولتي، يعني يترتب على ذلك أنه ربما ينحرف، ربما يزيغ، ربما يضل، ربما يقتل نفس المسلمة، ربما يقتل من نفس المسلمة إلى غير ذلك. قد يقول قائلهم أيضا الحال يختلف، في ذلك الوقت كان الناس كلهم أو جلهم مجندين للذهاب هناك، الطرق مفتوحة، القنوات مفتوحة. أما اليوم إذا ذهب الإنسان يمر عبر دول، هذه الدول لا تسمح له، ربما يقبض عليه، ربما يقتل قبل أن يذهب إلى العراق،
يباع ويشترى،
ربما يباع فيه ويشترى قبل أن يذهب إلى العراق. هذا حال يختلف عن ذلك الحال. قد يقول قائل للعلماء أيضا، أنا أتكلم والله بهذا كله من عند نفسي، من خلال متابعتي للأحداث ومن خلال يعني موقفي الشرعي الذي أنا أدين الله به وأتبناه في الخلاف أو الاختلاف، يعني في الخلاف مع العلماء. قد يقول قائل أيضا من جهة أخرى، في ذلك الوقت كانت القوى العظمى متناحرة، أمريكا ضد روسيا، وعلى افتراض كما يعني يبلغنا أن أمريكا جندت الدول العربية، ومن ثم الدول العربية فتحت الأبواب للشباب للجهاد فذهبوا إلى هناك. الآن الأمر يختلف، تربعت أمريكا على العرش، روسيا تخلت عن الساحة وتركت الساحة لها، وأصبحنا الآن كنا من في البداية نقاتل مع عدو ضد عدو، الآن أصبحنا يعني وحدنا في الساحة ونحن ضعفاء لا نقدر. قد يقول قائل هذا أيضا، قد يقول قائل كان العرب في ذلك الوقت كلمتهم واحدة، واليوم العرب كلمتهم مختلفة، كان ولاة الأمور كلمتهم واحدة واليوم كلمتهم مختلفة. يعني قد يقول قائل ما لا يدرك كله لا يترك جله، وفتحت لنا فرصة نقاتل فيها، والفرصة الثانية ما جاءت لنا فسكتنا. إذن هؤلاء الشباب يريدون أن يقولوا للعلماء طالما أفتيتم هنا تفتون هنا، وإلا لا تفتوا لا هنا ولا هنا. هذا يعني لسان الحال أو لسان المقال. أنا أقول الأمر ليس كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية بين لنا أن الإنسان إذا ما قدر يقاتل كل الأعداء فليقاتل بعضهم، ولا يقال له إما أن تقاتلهم كلهم وإما أن تسكت عنهم كلهم. هذا غير صحيح. أقرأ لك شيئا من كلام شيخ الإسلام هذا في كتاب أيضا نقلته عنه. يقول رحمة الله عليه، وكلامه هذا في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر صفحة 12 و300 إلى 13 و300. قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب استطاعته، أو يفعل المكلف منه بحسب استطاعته. فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده. اسمع، يعني هذا 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 هو الكلام في موضع النزاع. وأنا أخاطب هؤلاء الشباب أقول لهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رجل مبجل عندنا وعندكم، وكلامه موضع ثقة عندنا وعندكم، فما هو جوابكم على هذا؟ أنتم تقولون إما أن نقاتل جميع الأعداء وإما أن نسكت عن جميع الأعداء، وإلا إن قاتلنا بعضهم وتركنا بعضهم إذن هذه عمالة وخيانة وركض في غرز أهل الباطل إلى غير ذلك. لا، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته. يعني رجل يستطيع أن يعاقب هذا المجرم ويعجز عن عقاب المجرم الآخر، فيقال له: ليش تركت الآخر؟ إذن أنت تجامل، إذن أنت معك مصلحة من فلان، إذن هذا غير صحيح. طيب، إلى أن قال رحمه الله: فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله. فقامت الأمة الإسلامية، أو قام نسبة كبيرة من الأمة الإسلامية آنذاك، وقاتلوا، وسواء كانوا بدعم من الدول العربية أو كانوا بدعم من أمريكا، ما علينا، من يدعمنا لنعمل عملا يرضي الله ما علينا من هذا.
إذا نتوقف عند هذه النقطة.
نعم،
أذنت لي، نأخذ فاصل ونعود.
تفضل.
بارك الله فيك. مشاهدي الكرام، فاصل يسير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا. أرحب بكم مشاهدي الكرام مجددا، ولازلنا وإياكم ضيفنا الكريم نواصل الحديث حول الشبهات التي تدور حول فتنة التفجير والتكفير. توقفنا شيخنا عند كلام النفيس ذكرته لشيخ الإسلام، لعلك إن شاء الله تعلق وتكمل هذا.
نعم، أقول حفظكم الله: نحن من يدعم المسلم في طريق المسلم مقتنع أنه في طاعة الله ورسوله والأدلة دالة على ذلك، لا نقول له: لا نبالي بك، لا تعطينا، لا تدعمنا، بشرط ألا يكون له شروط علينا، لا في الحال ولا في المآل، وبشرط ألا يستطيع أن يسير دفة الأمور على ما يريده هو، تكون منا الجماجم وتكون منا الدماء والأشلاء، ثم هو الذي بعد ذلك يجني هذا. فهذا أمر من هذه الأخية انطلق العلماء آنذاك، ولذلك حققوا، كسروا روسيا، فكسرت روسيا من ذلك الوقت، حققوا شيئا في الحقيقة. أما اليوم الوضع عندهم يختلف، فكانت لهم فتوى بخلاف ذلك. على أسوأ التقديرات أخطأوا في اجتهادهم في تقدير المصالح والمفاسد، فأين هذا من اتهامهم في دينهم وفي إخلاصهم وفي صدقهم؟ أين هذا من ذاك؟ على أن الأشياء التي ذكرتها عنهم في الحقيقة يعني تستحق النظر وتستحق التريث والتأمل. عندما يأتي واحد يريد أن يتعاون معنا على شيء فيه مصلحة نحن لا نمنع، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. كل تعاون على البر والتقوى، نحن نتعاون مع المبتدع الذي بدعته خفيفة على المبتدع الذي بدعته شديدة، ونتعاون مع المبتدع على الكافر، ونتعاون مع الكافر الكتابي على الكافر غير الكتابي، على الكافر الملي على الكافر غير الملي.
أحسنتم.
نتعاون، شوف انظر، عندنا الولاء والبراء يتبعضان، ما عندنا الولاء والبراء كتلة واحدة كلها تكون موجودة أو كلها تذهب، لا، الولاء والبراء والنصرة والمدح والذم يعني والعقوبة والرضا، كل هذا يتجزأ بحسب ما عند الشخص من خير وشر، وبحسب ما تؤول المصلحة على الإسلام عاجلا أو آجلا. في كلمة نفيسة الإمام ابن القيم ذكرها في زاد المعاد في فوائد صلح الحديبية، يقول رحمه الله: ومنها، أي من جملة فوائد صلح الحديبية، أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه. إذا طلبوا أمرا فيه تعظيم لحرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، أي وإن منعناهم غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون ما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. هذا كلام الذي عظم على كثير من المسلمين اليوم، حتى من السلفيين المعتدلين، عظم عليهم أن يعيشوا بهذا المعنى. وتحشرجت هذه الكلمات في الحلوق، ما عاد نزلت، فأصبح كثير منهم يتكلم عن الاعتدال ويذم الغلو، وعنده رواسب الغلو ما استطاع أن يتخلص منها كثير، نسأل الله السلامة. فيقول، انظر إلى كلامه، قال: فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. انتهى كلامه. إذن من هذه الأخية ينطلق العلماء بارك الله فيكم، وعلى ذلك يجب على هؤلاء الشباب أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله، فلحوم العلماء مسمومة. وفي كلمة أيضا هنا للحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول: وقد قيل في المثل لن تعدم الحسناء ذاما، يعني العلماء مهما بلغوا العلم لابد أن يوجد هناك من يذمهم، وقل من فك عصر من الأعصار من غاو يقدح في الدين ويغوي إبهاما، وعاون يجرح بلسانه أئمة المسلمين ويعوي إيهاما، ويستزل من العامة طوائف جهالا وزعانف أغتاما، ويحمل بجهل على سب العلماء والتشنيع عليهم سفهاء طغاما، لكن العلماء إذا سمعوا بمكرهم عدوه منهم عراما، يعني شغبا، وإذا ما مروا بلغوهم في الكبار من الأئمة مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون منهم قالوا سلاما، إلى أن قال: واعلم أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمهم الله مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: والارتكاب النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتياب وسب الأموات أمر جسيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحسنت. هذا خلاصة الجواب على هذه الشبهة. أحسنت. ولكن أقول في النهاية، في الحقيقة الواجب على علمائنا، وهذا كلام وجهه لآبائنا وعلمائنا ومشايخنا بإجلال واحترام وتقدير، الواجب على علمائنا أن تكون لهم مواقف بارزة في أحداث الأمة. أحسنت. فإن أصحاب الأفكار المنحرفة يشغبون على الشباب ويسحبون البساط من تحت العلماء ويوهمون الناس أنهم هم الذين يغارون على الأمة وعلى مصالح الأمة، فالواجب على العلماء أن تكون لهم المبادرة وأن يكون لهم الاستباق. الواجب على العلماء أن يتكلموا بكلمة الحق، لأنهم إذا ما تكلموا بعلمهم ورزانتهم وفطنتهم ويعني وتوسطهم سيتكلم غيرهم بإفراط أو بتفريط. كذلك أيضا ما ينبغي أن يتكلم مدير البرامج الفضائية، وينبغي أن يتكلم المذيعون والمذيعات في قضايا الأمة وفي مصير الأمة، والعلماء لازالوا ساكتين.
حسنت.
هذا نصيحة أقولها من ابن مشفق ومن تلميذ بار حريص على عرضهم وحريص على مكانتهم، ونحن نسوق الناس سوقا نحو كبار أهل العلم. البركة مع أكابركم، وإن أخطأوا فموقفنا منهم هو الذي بيناه من قبل.
أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله. ونفعنا الله بعلمكم.
تفضل الله.
يقول الأوزاعي وابن المبارك رحمهم الله: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا عليه أو فانظروا ما عليه أهل الثغور. إذا اختلف الناس في أمر من الأمور فانظروا إلى أهل الثغور ما هم عليه فاتبعوهم. من هذه الكلمة من هذا الأثر انطلق الشباب في قولهم ولما نأخذ الفتوى من القاعدين، وهذه الكلمة المدوية التي نستشرف من خلالها أن أولئك هم أفضل من العلماء القاعدين.
أولا نقول ثبت العرش ثم انقش.
أحسن،
ثبت العرش
ثم انقش،
والتأويل فرع القبول والصحة.
نعم،
قبل أن نستدل بالأمر نتأكد من صحته.
أحسن،
هذا الأثر لا يصح سنده، وقد ذكرت في الطبعة الأولى أني لا أعرف صحة سنده وعلى من استدل به أن يبرز صحته، لكني بحثت عنه بعد ذلك، وفي الطبعة الثانية بينت أن سنده ضعيف، فقد جاء من طريقين، إحداهما فيها رجل متروك والأخرى فيها رجل لا يعرف، فيها رجل لا يعرف، فهذا الأثر لا يصح سنده لا إلى ابن المبارك ولا إلى الأوزاعي ولا ابن عيينة. هذا من ناحية الإسناد.
أحسنت.
الجواب الثاني سلمنا بأن إسناده صحيح. سلمنا بأن إسناده صحيح.
أحسنت.
فلا شك أنه ليس معناه أننا نأخذ عن أهل الثغر ما خالف الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
نعم.
وخالف التاريخ وخالف الواقع والتاريخ والعقل والنقل والنظر والاعتبار. ولإذا كان كذلك فإذا أهل الثغور لهم أن يشرعوا شرعا دون شرع الله عز وجل. فقد سبق من الأدلة أن هذا الأمر الذي يدعو إليه الشباب مخالف للكتاب وللسنة وللآثار ومخالف للإجماع ومخالف للاعتبار وللنظر وللنقل والعقل والتاريخ والتجربة والواقع. سبق هذا.
أحسن.
فكيف نقول ارجعوا إلى أهل الثغور؟ نقول لو صح هذا الأثر فمعناه يعني فيما لا يخالف الكتاب والسنة. أما إذا كان يخالف الكتاب والسنة حتى لو جاء كبار العلماء على غير الكتاب والسنة ما قبلنا قولهم.
أحسنت.
ما قبلنا قولهم. الأمر الثالث لو سلمنا أن هذا الأثر صحيح فهو ليس في المسائل التي الأدلة فيها واضحة، إنما هو في المسائل التي يكون فيها تجاذب الأدلة وفي أمر خفي يحتاج فيه كما جاء في الرواية الأخرى استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فيها يعني أي في هذا المجال ومن هذا الفصيل أو من هذا النمط تستفت قلبك في ماذا؟ تستفت قلبك في مخالف الكتاب والسنة؟ لا، تستفت قلبك فيما إذا كان الأمر يعني يجوز فيه أن ترجح بقلبك شيئا فيما لا يخالف شيئا ثابتا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن أهل الجهاد، هذا الأثر يذكره العلماء في قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، لأن أهل الجهاد يحصل عندهم من الجهاد والمجاهدة جهاد النفس وجهاد الكفار يحصل عندهم من صفاء القلب وصفاء السريرة ما يجعلهم يدركون بعض المسائل التي يمكن أن يكون فيها ملامح فيها خفاء يسير. هؤلاء تصفو لهم هذه الرؤية ويصفو لهم هذا الأمر فيعرفونه، هذا لا يمكن أن يكون في مصادمة الآية والحديث وفي مصادمة الإجماع والنقل الثابت عن السلف رحمة الله عليهم. إذن هذا الكلام كله، وقد نقل ابن القيم هذا الأثر مستدلا به في هذا السياق، وممكن أن نرجع للكتاب وننظر إلى كلام ابن القيم لأن الكلام يطول بنقله والموقف لا يتسع لهذا.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
ننتقل إلى شبهة أخرى.
أيضا أضيف إلى ذلك أيضا.
نعم.
لو سلمنا بأن هذا الأثر صحيح فيحمل على أنه قيل في زمن كان العلماء الراسخون في الثغور آنذاك، كبار العلماء الراسخين، لأن العلماء كانوا يجاهدون سنة ويحجون سنة، كانوا يرابطون في الثغور، لعله في وقت الأوقات كان في وقت الأوقات فعلا كان الثغر قد اكتظ بهؤلاء العلماء، فقيل هذا في وقت معين وفي زمن معين وفي حالة معينة. أما يعني نترك كلام علماء الأمة ونترك القرآن الكريم ونترك السنة المطهرة ونترك الإجماع ونترك الأثر ونقول من الذي في الجهاد؟ نعم.
أحسنت. بارك الله فيكم. لو سلمنا أن الحاكم يعني حكم عليه بالكفر،
نعم،
والخروج عليه على قدر الاستطاعة،
نعم،
الاستدلال بموقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإجمع الصحابة يعني على من كفر من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأن عمر فأبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة خرجت الجيوش لقتال أهل الردة في هذا الموقف مع أن المسلمين هم أقل عددا وعدة، فيستشهد بهذا على جواز بل وجوب قتال الحاكم إذا حكم عليه بالكفر. كيف يمكن أن نرد هذه الشبهة؟
أي وإن كانوا ضعفاء.
وإن كانوا ضعفاء نعم.
هذا أيضا غير صحيح ووضع الدليل في غير موضع.
أحسنت.
أولا القول بأن المسلمين أو أتباع أبي بكر الذين هم مع أبي بكر آنذاك كانوا أقل عددا وعدة، هذا كلام غير صحيح.
نعم.
وأنا أحيل المتكلم إلى ما قاله ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل، وإلى ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في هذا الموضع، وقد نقلت أقوال العلماء في رسالة اللي تسمى بالقول الأمثل في يعني ألفتها في الرد على بعض الإخوان. شاهد من هذا القول بأن أهل السنة أو أهل الإسلام آنذاك كانوا أقل عددا من المرتدين، هذا غير صحيح، بل ذكر ابن حزم أن الجمهور هم الذين كانوا ثابتين على إسلامهم، وأن الذين ارتدوا لم يكونوا يعني جمهور الناس، كانوا صحيح عدد ارتد من ارتد من العرب، لكن كان الجمهور الأكبر مع أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما ناظره عمر وأقنع عمر وانشرح صدر عمر إلى أن الحق مع أبي بكر، اجتمعت كلمة أبي بكر وعمر والصحابة.
أحسنتم.
إذن في اجتماع الآن. أبو بكر رضي الله عنه كان قويا، ولذلك أرسل بعث البعوث وجيش الجيوش. فلو كان ضعيفا كيف يبعث البعوث وجيش الجيوش؟ الذي يقول إنه لا حاجة إلى اشتراط القدرة لأن أبا بكر ارتد من ارتد من العرب والروم تنمرت إلى غير ذلك، هذا كله يدل على أن المسلمين ضعفاء وقتل. نقول لا، المسلمين كانوا أقوياء، كان لهم دولة، كان لهم أرض، كان لهم جيش، كان إجماع الصحابة مع أبي بكر والمسلمون من ورائهم. أما أنتم أيها المخالفون، أين أرضكم؟ أين جيشكم؟ أين دولتكم؟ أين البعوث التي بعثتموها؟ أين الجيوش التي جيشتموها؟ أين إجماع الناس وراءكم؟ ثم القول بأن القدرة ليست شرطا، هذه مصادمة للآيات والأحاديث. حتى المصادمة للآيات والأحاديث، كيف نفهم أن أبا بكر وعمر والصحابة صادموا الآيات والأحاديث؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأجمع الفقهاء على أنه لا تكليف مع العجز، وأن هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس التي بنيت عليها الشريعة، من القواعد الفقهية الكبرى. كيف يقال أنه لا حاجة إلى القدرة؟ هذا كلام لا يقول نقل ولا عقل. ثم إذا كنت أنت ضعيفا كيف ستقاتل وأنت ضعيف؟ تبيد نفسك تنتحر؟ لا بد من القدرة. قال لك لا ضعيف، نحن غير قادرين. اصبر، علم الناس، رب الناس، انشر العلم، انشر الدعوة، ما كلفت إلا بما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. عجزت عن الجهاد، قد مر بنا من كلام شيخ الإسلام إن الإنسان إذا عجز عن الجهاد فأمامه الدعاء وأمامه تربية نفسه وأمامه العمل الصالح. وإن شئت قرأت عليك كلام شيخ الإسلام في الحقيقة في هذا الموضع في أمر الإنسان، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما عجز عنه. انتهى كلامه من السياسة الشرعية.
أحسنت.
وهذا كلام واضح وجلي، فعلى إثر ذلك لا بد من اشتراط القدرة والفهم أن أبا بكر كان والمسلمون ضعفاء آنذاك قول بغير علم. وارجعوا إلى السيرة وارجعوا إلى التاريخ. وعلى كل حال مهما كان فحالكم دون حال أبي بكر، ولا يقاس حالكم على حال أبي بكر. هذا إن سلمنا بكفر الحاكم، أما ونحن لنا في ذلك تفاصيل أخرى فهذا شيء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وسددكم الله شيخنا.
الله يسدد الجميع.
نستأذنكم الحقيقة لأن وقت الحلقة قد أزف.
الحمد لله.
بارك الله فيكم أيها المشاهدون الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. إلى الملتقى مشاهدي الكرام، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.